الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الحمد لله يقضي بالحق ويحكم بالعدل، فالأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والعبد عبده، فلما الاعتراض؟ لا يسأل عما يفعل في ملكه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك المتصرف، له الملك وله الأمر وله الحمد، كم تكرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، له الملك. في أفضل الأذكار نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في كل صباح ومساء نقول له الملك. في دبر كل صلاة نقول له الملك. عند النوم نقول له الملك. عند الاستيقاظ من النوم نقول له الملك. حتى إذا استيقظ الإنسان من نومه أو تقلب في نومه، كما في الحديث عند البخاري، من تعار من الليل فقال، في هذا الذكر نقول له الملك إذعانا منا وإقرارا بأن الملك كله لله، له الملك، له الملك فلا شريك له، له الملك فلا يعارض في حكمه، له الملك فلا ينازع في شرعه، له الملك يفعل ما يشاء، له الملك فلا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد ذكرت في اللقاء الماضي قول الإمام الطحاوي رحمه الله، وأعيد هذا القول لأهميته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني أخفاه عن الخلق، كما بيّن ابن القيم رحمه الله في العلم، وأنه ينقسم إلى قسمين: علم ممنوع عن الخلق وعلم ممنوح لهم. الممنوع ما تقوم به حياتهم، ما تصلح عليه حياتهم، علمهم الله عز وجل هذا العلم القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ومنع عنهم ما لا مصلحة لهم به، كعلم الآجال والأقدار والمقادير المقدرة عليهم، لأن الإنسان لو علم ما يصيبه ما تهنأ بحياة. لو كان الإنسان يعلم أنه بعد سنة يموت، كيف تكون حياته؟ كيف يهنأ بعيش؟ لكن الله عز وجل طوى ذلك، ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، عن الخلق، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فمن سأل لما فعل، سؤال اعتراض، وهذا كثير عند الناس، لماذا الله عز وجل جعل فلان فقيرا؟ لماذا جعل فلان غنيا؟ لماذا جعل فلان مريضا؟ ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل لما أخرج لآدم ذريته، وأصل إخراج الذرية عند الترمذي، لكن لما أخرج له ذريته نظر الله عز وجل إلى ذريته، أخرجهم له أمثال الذر النمل الصغار، فرأى فيهم صاحب العاهة، ورأى فيهم اختلاف الناس في الحياة والتفاوت والأمراض وغير ذلك، فقال آدم: يا رب هل لا سويت بينهم، جعلتهم كلهم في درجة واحدة؟ فقال الله عز وجل: إني أحب أن أشكر. وهذا من سر الله عز وجل في خلقه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال: أي هو الحاكم، الله عز وجل، أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يعترض أو ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفه، فلا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وحكمته وعدله ولطفه. من الذي يريد أن يعترض على الله عز وجل المتصف بهذه الصفات؟ فإن أفعال الله عز وجل كلها عدل وحكمة ورحمة، ولكن الإنسان ينظر إليها نظرا قاصرا، ثم يعترض بناء على هذا النظر. ومن الاعتراض على الله عز وجل الاعتراض عليه في شرعه، في التشريع كما سيأتي في المثال، وفي حكمه، وفي قدره. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والجواب: ليس له سبحانه وتعالى شركاء، وليس لهم شركاء شرعوا لهم من الدين حتى يبتدعوا أو يحللوا أو يحرموا، كالذي يزعم، وهذه لوثة جاءتنا من الكفار وسرت عند كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، كالذي يزعم أن ذبح الحيوان وحشية، قالوا: لأن له روح، الله عز وجل أوجده لذلك. وهذا المعترض يعترض، هذا المعترض يعترض على أن الذبح وحشية. والإنسان يذبح في مشارق الأرض ومغاربها ولا يعترض عليه مثل هذا الاعتراض، وهذا الاعتراض مع ما فيه من التشبه بالكفار هو قدح في توحيد الربوبية، لأن التشريع من أفعال الله عز وجل، وفيه منازعة لله عز وجل في التشريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ومن الاعتراض على الله عز وجل الاعتراض عليه في قسمته. الله عز وجل قال: نحن قسمنا معيشة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والإنسان يعترض على ماذا؟ يعترض على هذه القسمة التي في هذه الدنيا التي لا تساوي جنح بعوضة، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فكم الذي في أيدي الناس اليوم، في يومنا هذا، في زماننا هذا، كم الذي في أيديهم نسبة إلى ما ملكته الأمم وإلى ما تملكه الأمم فيما بعد؟ لا شيء. قارن هذا في نسبته إلى جناح البعوضة. إذا كانت الدنيا برمتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فالناس يختلفون على هذه القسمة مع ما فيها من الاعتراض على الله عز وجل. يعترض على قسمة الله عز وجل وعلى أقداره، وسيأتي الكلام في سبب هذا الاعتراض أو في أسباب الاعتراض. وقد أمر المسلم أن يقول في كل صباح ومساء: رضيت بالله ربا، وأن يقول بعد كل أذان: رضيت بالله ربا، كما في الحديث في صحيح مسلم. يقول بعد كل أذان: رضيت بالله ربا. حتى يعود نفسه على الرضا، ليس مجرد قول، وإنما أمر راسخ عند المسلم. إذا عود نفسه أن يقول: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، إذا عود نفسه أن يقول: له الملك، له الملك، له الملك، في كل وقت كما تقدم، كل صباح، في كل مساء، عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم، بعد كل صلاة يقول: له الملك. يعود نفسه على ذلك حتى يتحقق عنده الرضا في وقت البلاء، وقت الشدة. وقد أدبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك قولا وعملا. أما القول فهو كثير في هذه الأحاديث أشرت إليها وفي غيرها، وأما الفعل فإنه لما مات ابنه إبراهيم قال كما في الصحيحين: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. في الحديث الآخر: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، والحديث الصحيحين. فالإنسان لا يؤاخذ بما لا طاقة له به، لا يستطيع أن يحبس دمع العين، ولا يستطيع أن يحبس حزن القلب، هذا أمر طبيعي، لكنه يستطيع أن يتحكم بلسانه، أن لا يعترض، أن لا يتسخط، هذا مؤاخذ به، لأنه يستطيع أن يحبسه، يستطيع أن يمنع لسانه، يستطيع أن يمنع التسخط، يستطيع أن يمنع الجزع، يستطيع أن يمنع الأفعال. ولذلك أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا متى؟ هذا في وقت المصيبة. يملك الإنسان نفسه، يملك لسانه، يملك تصرفاته، أما التي لا يملكها لا قدرة له بها، حزن القلب ودمع العين، فهذا لا يؤاخذ به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هكذا أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أين يأتي الاعتراض؟ فيأتي من جهات أذكر منها. الأولى عدم مشاهدة صفات الكمال، فإن الله عز وجل له الصفات العلى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الكمال، وأفعاله كما ذكرت قبل قليل كلها عدل وحكمة ورحمة، لكن الإنسان لا ينظر إليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في المرأة التي أخذت الصبي وضمته إلى صدرها في السبي، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما تطرح وهي تستطيع أن لا تطرح. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أرحم من الأم؟ نعم، لكن الإنسان في حال القضاء، في حال البأساء، في حال الشدة، في حال البلاء، لا ينظر هذه النظرة، لا ينظر إلى صفات الله عز وجل، ولا إلى أن ما اختاره الله عز وجل خير له. الثاني من أنه ينظر إلى نفسه نظر التزكية، ولا يشاهد فيها التقصير، وهذا خلاف ما كان عليه السلف. كان الواحد منهم لما يصاب بأدنى شيء حتى بالصداع يرجع إلى نفسه ويتهم نفسه ويرى أن ذلك بذنبه. جاء عن أسماء رضي الله عنها كما في الطبقات الكبرى لابن سعد أنها تمرض المرة، يعني تمرض مرة واحدة فتعتق ما عندها، لأن تدفع بهذا البلاء، وكانت تصاب بالصداع فتضع يدها على رأسها وتقول: هذا بذنبي. ما يعترض الإنسان على الله عز وجل، ولا ينظر إلى نفسه نظرة تزكية. لما جاء رجل إلى الإمام وكيع ابن الجراح فأغلظ له القول وشتمه، قال: زد وكيعا بذنبه، أنك ما صمت علي إلا بذنبي. لكن الإنسان إذا نظر إلى نفسه نظرة تزكية قال: من أين جاءتنا هذه المصيبة؟ الله عز وجل قال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قليل من ينظر هذه النظرة وينظر إلى أن ما يصاب به بذنوبه، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر. الثالث أن كثير من الناس لا يحتسب الأجر فيما يصاب به، حتى الشوكة يشاف له بها أجر كما في الحديث الصحيحين، حتى الهم يصيبه له به أجر، فما بالك بما هو أكبر من ذلك. كان رجل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابن له يحبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام مداعبا: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحببته، كما أحببته. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: مات. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى إليه فقال: أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يسبقك إليه؟ احتساب الأجر أنه إذا مات الابن أو مات الحبيب أن يحتسبه الإنسان عند الله عز وجل، والاحتساب أن يطلب الأجر من الله عز وجل في مصيبته. وفي الحديث عند أحمد والترمذي: إذا قبضت الملائكة ابن العبد قال الله عز وجل: قبضتم ابن عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. من لا يريد هذه المنزلة؟ في الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ابن القيم رحمه الله: من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. أختم بنقطتين سريعا من أبواب الاعتراض: أنه يأتي من عدم معرفة حقيقة هذه الدنيا وأنها دار ابتلاء. الخامس: من عدم معرفة الإنسان قدره. ما هو قدر الإنسان في هذا الكون؟ لا شيء. ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلات، حلقة رميت في الصحراء، والكرسي في العرش مثل ذلك. فما هو حجم هذا الإنسان الذي يعترض على الله عز وجل أمام هذه المخلوقات جميعا؟ اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك الرضا، اللهم اكتب لنا الرضا، اللهم تقبل منا وتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.